كافة كافة الإنسان تتقدم تتعدى كل العدد ويملأهم الحزن والأسى أن أسمع الكهنة يمنعون المرأة من التناول سواء إن كان عليها دمها الشكري أم في فترة الحيض أو دم ولادتها في فترة النفاس.
بقداسة القاضي شنود الثالث بعض الاسكندرية وبطريات كرافة المرقصية في مصر وسائر بلاد الأنظر.
نقطة ثانية من أجل الإنساء يعني حاجة تبسطهم نحن يمكن أكثر ناس تكلمنا على مقام النساء والقديسات في الكنيسة في أصل لكن هنا بقى داخل في نقطة حتى لو عرضت على النساء ما يقدرهاش في كتاب فن الحياة ناجح شوف الفن بيقول ايه بيقول بيقول وبعد هذا تتعجب كل العجب ويملأني الحزن والأسى أن أسمع الكهنة يمنعون المرأة من التناول سواء إن كان عليها دمها الشهري أم في فترة الحيض أو دم ولادتها في فترة النفاس ويعتبرونها نجسة نجسة يا إلهي بعد كل ما قدسه المسيح وجعله عضوا في جسده وبعد أن اعتبرت في الكنيسة بشبه بعد أن اعتبرت في المسيحية بشبه الكنيسة ثلاث أولاد للمسيح وهل يتناول ولدها وهو ابن 8 أيام وتحرم هي 40 يوما أو 80 يوما إن كانت بنتا وهل يقدر أن نرجع لناموس العهد القديم الذي عتق وشاخ وشبع إحلالا ويجدف على المعمودية التي صورت المرأة مقدسة جسد أن نفس الملوك ولم يخرج الكاهن في الإنجيل كيف لم يصد نازفة الدم المسيحي ولم يمانع في ذلك اوعى تروحوا بدم الحيض وتتقدموا لنفسك والمرأة اللي في فترة الحيض بتاعها يعني العادة الشهرية بيمنعوها من دخول الكنيسة فإذا فرض دخلناها الكنيسة تروح كمان على الهيكل تتناول يا كلام ما بطلوا بيسمعوها شوف هذا المنع ليس للمرأة فقط وإنما للرجل أيضا الرجل ذو السيل يعني الذي يسيل من جسده شيء سواء كان يسيل منه دم أو يسيل منه شيء جنسي يمنع طبعا يمنع من التناول الأول وبالنسبة للكنيسة ما يخشش إلا لو اتكتب واتنضف وطول النهار ما يقدرش يخش فمش موجود الكلام ده موجود في لاويين الصفحة 15 وفي عدد الصفحة 5 كيف يمكن إن المرأة تتناول دم المسيح ودمها هي بيسيل وبتاخد دم المسيح ودمها بيسيل الامر ده فكر زرع حبيب ايضا وكان بيدرسه في كليريكيه الكنفر ويقول تخش جوه الهيكل وبالجزمه وتاخد الجسد في ايدها وتتنوم وهي في فتره الحلم او في فتره النفاس. نحن نكرم المراه كل الاكرام ولكن من اكرام المراه اننا لا نتملقها ولا نخدعها وما نقولهاش تعالي بدمك وتموت. ولا في فتره النفاس. واتذكر هنا ايه جميله جدا في انجيل لوقا اصحاح 2 عن السيدة العذراء يقول ولما تمت ايام تطهيرها جاءت الى الهيكل وقدمت ريح محرقة. اذا كانت العذراء التي حبل بها بغير زرع بشر وحبل بها من الروح القدس والروح القدس قدس مستودعها وحل عليها وكون جنينا في داخلها خضعت للناموس ونفذت الكلام ولما تمت ايام فطيرة. فطير ايه؟ لكلية الطهر. لكن ما طوع الناموس. لكن مش نقول الناموس الذي عتق وشاخ وشبع بمشلالا. على فكرة هو في كتب كثيرة له يهاجم الناموس بمنتهى الخطة بمنتهى العنف بلاش القوة. وبعدين بيقول ازاي ابنها يتناول في اليوم الثامن وهي تقعد 40 يوم. مين قال ان الابن بيتناول في اليوم الثامن؟ ده في اليوم الثامن حسب الشريعة يختتم. لكن ما فيش طفل بيتناول في اليوم الثامن. ده الطفل لا يتناول الا بعد عمادة. وبيتعمد الا 40 او 80 يبقى حكاية ابنها في اليوم الثامن وهي تقعد 40 يوم ده كلام ما بيحصلش. وبعدين يقول القديسة بالمعمودية. المعمودية بتقدس الكل. لكن برضه حالة الإنسان الروحية والجسدية ما نقدرش نتجاهلها. الإنسان الذي يتقدم للتناول لابد أن يكون طاهرا جسدا وروحا. طاهرا جسدا إيه؟ روحي. ما يقولش انت قدست بالبعمودية. لابد ان يكون طاهرا في جسد وروح. يجي لحكاية نازفة الدم. نازفة الدم ما كانتش نازفة دم دعابة شهرية. ده بيقول عليها الكتاب ان كان ليها 12 سنة بتنزل دم. فمش معقول العادة الشهرية بقت عادة سنوية وعادة 12 سنويا. يعني مش معقول الكلام دي ملهاش دخل في الموضوع. ولا هي في فترة نفاس ال 12 سنة يعني في حالة مرض. ولمست المسيح لكي تنال منه الشفاء في حالة مرض تود أن تنال الشفاء. فيعني وما كانتش في موقف تناول. ونرجو أن الدفاع عن المرأة لا يورط المرأة في أخطاء ولا يسهل لها انها تتناول فيها هذه السكرات. الرجل ايضا اذا كان نازل دمه برضه ما يتناولش. والراجل اذا نزل منها من جسمه يعني من الناحيه الجنسيه ما يقدرش يتناول. في نفس اليوم لازم يغتسل ويبقى بعيد عن المناولة طول اليوم. وغسيل دم يعني واحد في المستشفى ومريض وبيحصل له بليدنج في دم بينزف منه ما يقدرش يناوله. نجس ولا مش نجس عمرنا ما بنقول انه نجس. لكن في دم بينزف منه ما بنقدرش ننظر. ما ياخدش دم المسيح وهو بينزف دم من بره. حتى لو كان نفس الدم عنده لا علاقة له بالامور السكسوال يعني الامور الجنسية. ما لهوش دخل. اي نفس دم. كلهم بخلصهم من المطلوب. النقطة الثانية في كتاب المواهب الكنسية نقطة ثانية في كتاب المواهب الكنسية صفحة 32 و33 اللي هو بيقول ان كان الاسيس هو الاسر مفيش فرق يعني. انا فاكر حكاية الكتاب ده ان حصل ان رابطة القدس بعثت احتجاج لقداسة البابا كيرلس على ما ورد في هذا الكتاب ان القسيس هو الاسس. وبعدين ارسل الي الامر والى نيابه عند الرودس وبعدين انا ما ردتش. وبعدين قابلت قال ايه يا اخويا عملت ايه في الكتاب اللي بتقول؟ فانا جاوبت بنكته فهو ضحك وانتهى الموضوع على كده. نعم؟ حاجات من اسرار الكنيسه. شوفوا بيقول ايه؟ بيقول بهذا المعنى ايضا يستخدم سفر الاعمال كلمه خصوص واساتذه معا لنفس الاشخاص باعتبار ان الخصوص الخصوصيه اسم وظيفه للخصوصيه طبيعه الامر. وبعدين بنجيب ما ورد في سفر الاعمال في الصحة 20 فصل بيتقرا كتير في الكنيسه ومن ميليتوس ارسل الى السبع خصوص الكنيسه. وهو كاتبها زي ما هي كده. ومن يريد تسأل الى احدث السبع خصوص الكنيسه. قبل ان اقرا لكم هذا الجزء من الفصل ده في اعمال 20 احب اقول لكم ان في الترجمه العربيه البروتستانت بيلعبوا كلمه قسيس احيانا نقولها قسيس واحيانا نقولها ايه شيخ. فتقريبا الغالبية يقول عن تأسيس ايه؟ شيخ ما عدا النقطة عن السبع خصوص الكنيسة. ليه بقى قال السبع خصوص الكنيسة؟ لأن بعديها قال لهم احترزوا إذا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس بها أساقفة. فالسبع خصوص الكنيسة وقال لهم احترزوا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أتموا من الروح القدس في أساسها. هنا بقى الوضع الصحيح نقول استبع شيوخ الكنيسة. اسمعنا الزي ما بيقولش شيوخ وراح قايلها خصوص. لا، عشان يوري ان الاساس يقولكم حاجة واحدة وبعدين طبعا الحاجات دي المفروض ان احنا ناخد بالنا من اللعب بتاعهم، لكن مش نستخدمه عشان نقول ايوه الاساس زي القصص. من قال الكلام؟ استدعى شيوخ الكنيسه اللي هم الاساس بتوع الكنيسه الشيوخ الكبار، وقال لهم اختلفوا انفسكم وللرعيه التي اقامكم روح القدس فيها اساسا. يبقى هنا ارجو ايضا من الاباء الكهنه اللي معانا انهم يصححوا الحكايه دي في القراءات. استدعى شيوخ الكنيسه مش استدعى خصوص الكنيسه. لانهم ترجموها خصوص بغرض معين. وبعدين يقول ونجد في رسالة بطرس الرسول استخدام الاسمين معا اي القس والقسطف للتعبير عن وظيفة الكاهن وعمله. وعلمنا بطرس الرسول بيقول في بطرس الأولى الساعة 5 أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أن الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن ارعوا رعية الله التي بينكم. هو بيكلم الأسقف برضه، لأن الرعاية عمل من أعمال الأسقف. في الإسكولية يقول الأسقف راعي والقسيس معلم والشماس خادم. فيقول أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيق. في المعنيين كان شيخ ما جاش قبل القسيس. هو بقى في كتابه يقول إيه؟ أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم بين قوسين الخصوص. أنا الشيخ وبين قوسين القس. هو بطرس الرسول كان قس. ده كان أسقف ورئيس أسقف الأسقف عام وبيرسم أسقف وحاجة كبيرة. هو كان أسيس. لكن يعني استخدام الحاجات دي مش معقول. بل وبمرور الزمن صار من المحتم إقامة واحد من بينهم من بين القصوص دول يتقدمهم. اللي بيتقدمهم هو القمص اللي هو كبير الكهنة أو المتقدم الكهنة. بيقول وصار من القصوص دول واحد يتقدمهم، وصار هذا المتقدم له اختصاص النظارة العليا فاختص بلقب الاسقف. يعني الاسقف واحد منهم تقدم عليهم وبقى له النظارة العليا بقى الاسقف عن الاسقف الصناعي. وقد ظلت ردة مقدم الكهنة مستمرة في الكنيسة. مقدم الكهنة هو القمص لكن مش الاسقف. أكتفي بهذه النقاط